درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
كتاب البر والصلة والآداب.
www.sh-imam.com.
لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام يحيى بن شرف النووي أبو زكريا رحمه الله: باب تحريم الغيبة. إيش عنوان الدرس؟ باب تحريم الغيبة. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل أكمل ابن جعفر الزرقي الأنصاري المدني رحمه الله أبو إسحاق رجال جمع. قال عن العلاء أكمل وهو ابن عبد الرحمن المدني الحرقي. قال عن أبي وهو من؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. هات اشتهر عن أبي هريرة مشهور بكنيته مختلف في اسمه وهو إيش؟ أحفظ إيش؟ الصحابة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. هذا الحديث من أفراد أكمل الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقد جاء هذا الحديث عن صحابة آخرين، نقرأ عليكم هذا اللفظ الكريم. عن عائشة رضي الله عنها أنها حكت امرأة عند النبي ذكرت قصرها، أي قال فيها قصيرة، هذا كلام في البدن، فقال النبي: قد اغتبتيها. قد جاء أنها صفية، أن عائشة قصدت صفية. هذا الحديث صحيح. عندنا حديث أبي برزة الأسلمي عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر من آمن إيش؟ بلسانه ولم يفضل الإيمان أكمل إلى قلبه لا تغتاب إيش؟ المسلمين. وقد جاء هذا الحديث من حديث معاذ بن جبل، من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب، وهذه كلها لا تخلو من مقال إلا أنها في باب الشواهد، يعني يستشهد بها. هذه الأحاديث الواردة في أمر ما تعلق بلفظ الغيبة، وهنالك أحاديث بالمعنى أو بالعموم، كمثل حديث سعيد بن زيد: أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم، كمثل حديث ابن عباس، وهكذا حديث أنس رضي الله تعالى عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرج به ليلة الإسراء والمعراج مر على قوم يخمشون وجوههم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. وهكذا قد جاء من حديث أسامة بن شريك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وضع الحرج إلا من اقترض من أخيه قرضا فإن ذاك الذي حرج، فإن ذاك الذي حرج، وما كان بهذا المعنى. قال هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ هذا استفهام، والمراد بذلك التعليم والإرشاد والتفهيم والزجر والتحذير. قال: أتدرون، أي أتعلمون وتعرفون ما الغيبة؟ الغيبة بالكسر هي ما في الحديث، والغيبة بفتح الغين المراد من الغياب وهو البعد، أن يكون الشخص بعيدا لا يرى، حيث يقال هو غائب ما هو موجود في هذا المكان. قال: أتدرون ما الغيبة؟ وهذا من حسن التعليم، السؤال الصورة هذا للمستمعين والمتعلمين. قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا من حسن أدب المتعلم، من حسن أدب المتعلم أنه لا يتكلم في شيء ما قد علمه أو ما قد عرفه حق المعرفة، وإن كان لديه معرفة لكن ما ليست كافية قالوا الله ورسوله أعلم. الله أعلم هذه تقال على جهة الاستمرار في حياة الرسول وبعد مماته عليه الصلاة والسلام، أما ورسوله أعلم فهذه تقال في حياته، أما بعد مماته فالأرجح أن لا يقال ورسوله أعلم. قالوا الله ورسوله أعلم، يعني مفاد هذا أسمعنا يا رسول الله، علمنا يا رسول الله، نقل نستفيد ونتعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، هذا تعريف إيش؟ هذا تعريف ماذا؟ تعريف الغيبة. تعريف الغيبة ذكرك أخاك، أخاك أي في الدين، وهكذا أيضا يعني يشمل الأخوة التي هي يعني أخوة النسب وما أشبه ذلك. قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أي تحدثك، تحدثك عن أخيك، هو فيه، هو كذا، افعل كذا، يقول كذا. قال ذكرك، والمراد ذكرك أخاك عند الآخرين وعند الناس. قال ذكرك أخاك بما يكره، بما يكره أخوك، بما يكره أخوك، فهذا من جملة الضوابط والقيود في أمر الغيبة، في أمر الغيبة ذكر الشخص بما يكرهه. الثاني أن يكون في حال غيبته، أن يكون في حال غيبته، كذلك أيضا أن يكون يعني عندنا القول فيه بما يكره، فلو كان ما يكره ما تكون غيبة، مثل لو أن فلان أعرج فقلت فلان الأعرج ما يكره، تقول أعرج، يقول لك أنا أعرج ما مشى، فما تكون غيبة. لكن لو كان يكره يعني أن تقول أعرج له، هو أعرج لكنه يكره أن يقال له هكذا، فهنا يدخل في أمر الغيبة. إذن الذكر له بما يكره، الثاني في حال غيبته، الثالث في أمر ولو كان عيبا فيه لكنه مستور، لو كان يعني في أمر فيه عيب لكنه مستور، ما يجاهر به ولا يعلن به، وليس من الأمور التي يستمر عليها من المعاصي التي يخفيها ويكتمها من أجل أن يواصل في ارتكابها. فهذه ثلاث ضوابط، يعني تكون إذا توفرت الثلاث كان الشخص مغتابا لأخيه إذا ذكره. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. على كل قول ذكرك أخاك ما يكره شامل لذكره له في أمر الدين، في عرضه، في بدنه، في ماله، وهكذا في خلقه وفي خلقه. يعني الغيبة تكون كما سمعت في الشخص وما اتصل به، في الشخص وما اتصل به، يعني من أخلاق ويعني ما كان متصلا به. قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أنا ما قلت فيه كذبا ولا بهتانا ولا زورا ولا تعديا ولا تجاوزا، وإنما شيء موجود. قال أرأيت، وهذا من حسن السؤال، قال أفرأيت، همزة الاستفهام، والمراد بذلك يعني المعرفة والتقرير. أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني هذه الغيبة، الغيبة أن تقول فيه ما هو فيه لكن في حال غيبته وفيما يكرهه، وكذلك فيما ليس من سيره ومنهجه وليس مما يعني قد ظهر منه من الشر ولا شيء. وإن كان شيئا ظاهرا يعني لا يقدر على إخفائه لكنه يكرهه، تبقى الغيبة، تبقى هنا أنها غيبة كما سمعتم. قال فقد اغتبت، أي قد وقعت في أمر الغيبة. قال الله في كتاب الكريمات ولا يغتب بعضكم إيش بعضا، هذه الآية أصل في تحريم إيش، في تحريم الغيبة، نقرأ الكلام فيما تعلق بتحريم الغيبة. مسألة: قال القرطبي: لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، أن الغيبة من الكبائر، وأن على من اغتاب أحدا التوبة إلى الله عز وجل. وقال ابن كثير: الغيبة محرمة بالإجماع. ونقله عن القرطبي الألوسي. وقال صديق حسن خان: ولا خلاف أن الغيبة من الكبائر. ونقله عن القرطبي الزحيلي وغيره. قلت: نقل كلام القرطبي ابن حجر في الفتح، والمرداوي في التحبير، وابن النجار في شرح الكوكب المنير، وابن حجر الهيتمي في الزواجر، والبغوتي في كشف القناع، والسفاريني في غذاء الألباب. هؤلاء نقلوا كلام القرطبي الذي ولا خلاف أن الغيبة حرام. قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، في غير النصيحة الواجبة. ونقله عنه ابن القطان وابن مفلح والسفاريني رحمهم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال النووي في الأذكار: فهما أي الغيبة والنميمة محرمتان بإجماع المسلمين، وقد تظهر على تحريمهما الدلائل الصحيحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ونقله عنه الحافظ بن حجر في الفتح. وبقيت لنا نقولات يعني كثيرة عن ملا علي القاري، وهكذا أيضا ابن حجر الهيتمي والسفاريني والشوكاني، وكذلك أيضا غير هؤلاء رحمه الله، المراغي، وهكذا أيضا أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية. قلت: اشتملت النقولات المذكورة في الغيبة على ثلاثة أمور: الأولى تحريم الغيبة، وهذا متحقق بالكتاب والسنة والإجماع. الثاني أن الغيبة من الكبائر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء فيما أعلم. الثالث قبحها وعظيم آثامها، وهذا مستفاد من التمثيل في الآية: أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فهاجت ريح منتنة. فقال الرسول: أتدرون ما هذه الريح؟ قلنا: لا. قال: هذه الريح الغيبة التي يغتاب بها الناس بعضهم بعضا، أو بهذا المعنى. والحديث صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن هذه المسألة الأولى من مسائل الليلة، من يعيدها علينا؟ بارك الله فيك. هذه المسألة الأولى فيما تعلق بأمر الغيبة. نقرأ مسائل أخرى من أجل أن تتضح المسألة أكثر وأن تتجلى أحسن، حتى لا تبقى إشكالات. مسألة: قال السمعاني: قال أهل العلم: ليس لثلاثة غيبة: السلطان الظالم، والفاسق المعلن. ليس لثلاثة، أي إذا ذكر هؤلاء فإنهم لما هو حاصل منهم ظاهر بين الناس معروف، فلو قل الفاسق فلان فاسق، فلان مثلا مظاهر بشرب الخمر، فلان مظاهر مثلا أو معروف بالسرقة أو معروف بالربا أو إلى آخره، فقيل فلان فاسق، هذه ما تسمى غيبة لأن هذا شيء ظاهر ما بقي مستورا. بخلاف لو كان المسلم عنده معصية مخفية، يعني وقع في معصية فيعني لم يظهرها ولم يستمر عليها، أو قد تاب إلى الله منها، فهنا لا يذكر بالمعصية لأن هذا من باب الغيبة، لأنه إن كان قد تاب فلا كلام، فقد تاب فإنما يذكر تائبا، وإن كان ما قد تاب أو لا تعلم توبة ولكن يعني ليس متظاهرا بذلك وليس معروفا بالإصرار على ذلك، فهذا أيضا ذكره يكون من الغيبة. فيفرق بين عاص وعاص، عاص معلن بالفسق أو فسق ظاهر إلى آخره، فهذا إذا ذكر بفسق لا غيبة لمن قال فيه ذلك، ومن تحصل منه الزلة والهفوة ويعني ليس الظاهر بين الناس فهذه لا تظهر بين الناس، ويسعى الشخص في نشرها والتعيير بها وإلى آخره، بل يكتفى فيها بالنص. هنا النقولات حول هذه المسألة كثيرة. قال ابن الفرس رحمه الله: فأما من جهر بالكبائر فالجمهور على إجازة اغتيابه دون استحباب لتركه. من جهر بالكبائر، أي نوع من أنواع الكبائر، واحد جهر بسماع الأغاني، سماع الأغاني، سماع المزامير إلى آخره، هذا معلن بالفسق عياذا بالله. وهكذا أشياء كثيرة، والنقولات كما سمعتم هنا كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء، وهما أن يكون الرجل مظهرا للفجور مثل الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة، فهذا معنى قول من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا. ونقله عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية، والنقولات عن ابن حجر السفاريني وابن أمير الصنعاني وعن حجة الله الدهلوي، وهكذا أيضا أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية رحمه الله. قلت لأخلا بالمفسرين والمحدثين والفقهاء فإن الاغتياب للفاسق جائز للتحذير منه والتنفير عن فسقه والزجر لأمثاله وما دخل في هذا من المعنى، وهكذا أيضا المبتدع، وهكذا أيضا الظالم الظاهر ظلمه لا يكون من ذكرهما بذلك لا يكون مغتابا. مفهوم هذه المسألة؟ مفهوم هذه المسألة؟ من يعيدها علينا؟ قم يا محمد قم، إيش هذه المسألة التي سمعتها؟ نعما، المعلن فسقة الذي فجوره ظاهر، الظالم المبتدع الذي يعني بدعته ظاهرة مشهورة معلومة، فلو قل هذا مبتدع ما يكون هنا إيش؟ ما يكون إيش؟ ما يكون كما سمعتم مغتابا. هنا فائدة عن عائشة رضي الله عنها أن رجل استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أذنوا له بئس أخو العشيرة. هذا بئس إيش يسمى؟ ذنب، هذا ذنب صح ولا لا؟ هو ما قد دخل ولا قد سمع هذا الكلام، الرجل هذا الذي قال فيه الرسول هكذا بئس أخو العشيرة ما سمع الكلام من الرسول، قال بئس أخو العشيرة. فلما جلس أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة: انطلق النبي عليه الصلاة والسلام وانبسط إلي، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا، أي ذكرته بالذنب، ثم انطلقت في وجهه وانبسطت إليه، يعني بالكلام الذي ما فيه بيان العيب الذي فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: هذا الحديث أصل في جواز اغتياب أهل الفساد، في جواز اغتياب أهل الفساد، يعني شخص قد صار شيء ظاهر منه معروف به فذكره به في حال غيابه لا يكون من الغيبة المحرمة. وقال العيني في عمدة القاري: وهذا الحديث أصل في المداراة، الحديث هذا أصل في أمرين، في المداراة حيث لما دخل الرجل للرسول الرسول دارا وتلطف معه بالكلام ولم يواجهه بالكلام الذي قاله قبل دخوله. قال: وهذا الحديث أصل في المداراة وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق والظلمة وأهل الفساد. وكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن ماذا استفدنا من هذا الحديث؟ من يعيد علينا؟ نعم، أصل اغتياب أهل الفسق والفساد والظلم والابتداع إلى آخره. طيب، والحديث أيضا أصل في المدارة. بارك الله فيكم، هذه كما سمعتم فائدة إلى جانب المسألتين السابقتين. من يحفظ البيتين: الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر. من يحفظ هاتين البيتين؟ قم بارك الله فيك، يكفينا هنا فيما يتعلق بهذه المسألة. إذن بارك الله فيكم، الغيبة محرمة كما سمعتم وكبيرة كما سمعتم، لكن يبقى أن المسلم يعرف متى يكون مغتابا فيما حرم الله ومتى لا يكون كذلك. فمعرفة المسائل بضوابطها هذا هو الفقه، هذا هو الفقه في الدين. فمن الناس ممكن من يترك يعني أمورا ظننا أنها من الغيبة وليست من الغيبة، وممكن يرتكب أمورا ظننا أنها من الأمور المباحة وهي من الغيبة. فالتفقه له شأن عظيم. قول هنا إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إذن هذا الذي فيه ما يقول الشخص كيف يتعامل معه؟ فيه ما تقول، يعني قال في فلان كيت، قال فيه عاصي ولا فاسق، ولا قال فيه مثلا جبان أو قال فيه بليد، المهم غتابة إما في دينه وإما في بدنه وإما في خلقه إلى آخره. فماذا يصنع؟ هو فيه الذي يقول، فكيف يصنع؟ من يقول؟ من يجيب عن السؤال؟ قم يقوم بنصحه. طيب الكلام كما سمعت أنه يتكلم أمامه، هل يصلح تأتي إلى الناس؟ هو موجود فيهم وتقول أنت فيك كذا فيك كذا وأنت على كذا، ها من يجيب عن هذا السؤال؟ ها الجواب أنه ينصح له فيما بينه وبينه. طيب فإذا كان يعني الأمر إذا ذكره لا يخشى من فتنة فيجوز له ذلك، خصوصا إذا كان يعني في شيء من النصح يعني للناس، إذا كان في شيء من النصح للناس جاز له أن يقول هذا وله بحضرة مجموعة من الناس، ولو كان بحضرة مجموعة من الناس. المهم هنا بالنسبة لسورة الحجرات عند هذه الآية الكريمة ولا يغتب بعضكم بعضا، الآية الآخرية قد ذكرت مسائل أخرى في أمر الغيبة، فيعني الحمد لله هذا مما استفيده طالب العلم. قال هنا إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. لو أن شخصا قال بفلان كذاب وفلان هذا ما هو كذاب، إيش يكون هذا؟ بهته، أي كذب عليه، يكون كذب عليه، هذا الآن يكون كذب يعني، والكذب يستفاد من هذا أن هذا أكبر من الغيبة، أن الغيبة ذكر الشخص بشيء هو فيه، أما البهت فهو الكذب عليه بما ليس فيه. هذا من جملة التفريقات، ولهذا ذكروا عندنا الشتم للشخص والغيبة للشخص وهكذا الكذب على الشخص. فالكذب معروف أنه إذا كذب عليه الشخص أن ذكره بما ليس فيه هذا كذب، هذا كذب، وهو هنا أشد من الغيبة، وهي جرأة خطيرة، جرأة خطيرة جدا عياذا بالله. إذا ذكره بما فيه في حال غيبته بالضابط المعتبرة كانت هذه من الأمور الغيبة. إذا ذكره مثلا بين الناس بين يديه بنوع من الذم هذا يكون شتما له، هذا يكون شتما له، فيتنبه ويصير الشخص حسب الضابط الشرعية. إذن ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ ماذا نستفيد من هذا الحديث إلى جانب ما سبق؟ من يقول أن أحسن طريق، أن أحسن طريق للإصلاح بين المسلمين التناصح، التناصح، أن المسلم ينصح لأخيه المسلم، وأن أرقى طريقة وسير في النصح أن ينصح له سرا، أن ينصح له سرا. هذا النصح بهذه الصورة ينفع الله به كثيرا. عندي سؤال، أصل الغيبة بالكلام، فلان في فلان 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 إلى آخره، فهل تقع الغيبة بغير الكلام؟ تفضل قم. قد تكون بالمحاكاة، كأن يمشي مثله، كأن يمشي مثل فلان، وهكذا أيضا كذلك أيضا يعني يشير إشارة، يشير إشارة يفهم منها أنه يغتاب فلانا، يفهم منها أنه يغتاب فلانا، يعني قالوا يعني من أمور الغيبة التي هي خفية، لو فلان ذكر عند فلان فقال فلان نستغفر الله وما أشبه ذلك، يعني قالوا هذا يفمن أن فيه عيبا، أن المذكور عنده أن فيه عيبا، فهذه تكون من الغيبة وإن كانت ليست بلفظ التصريح. إذا الغيبة تكون بالكلام وهذا هو الأصل، وتكون أيضا بالأفعال من إشارة ومن حركة ويعني محاكة إلى آخره، تكون هذه من جملة الغيبة، والله المستعان. ما هي أسباب الغيبة؟ من يقول؟ من رفع يده؟ من يذكرنا شيئا منها؟ من يذكر شيئا منها؟ قم الحسن. الغيبة لها دوافع. بعض الناس يعجبه الكلام في الناس، بعض الناس لا يستريح، لا يجد راحة إلا نطعن في الناس، وإلا ما عنده راحة، ما عنده راحة. إذن هذا مبتلى، هذا مبتلى بدع عظيم، بدع عظيم، وهو حب الطعن في الناس. فنعوذ بالله من الشر، نعوذ بالله أن يبتلى الشخص بأنه يحب ما سمع، بأنه يحب ما سمع. كذلك أيضا الغيبة قد تفعل، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أيما مسلم أيما مسلم ذكر مسلما بسوء لينال شيئا من الدنيا، أو بهذا المعنى. والشخص قد يذكر فلانا ويتكلم فيه لغرض التوصل إلى قضايا دنيوية، إلى مكانة، إلى رفعة، إلى قبول، وما أشبه ذلك من الدوافع والمطالب التي يريد الشخص أن يتوصل إليها. على كل ذكرت عدة أسباب، ذكرت عدة أسباب تدفع إلى الوقوع في الغيبة. فطالب العلم يحتاج إلى أن يكون متنبها وحريصا على حفظ الأعراض وصيانتها. قال الأخ: الغمز واللمز وهكذا، هذا يدخل. نسأل الله أن يعيننا على إصلاح أنفسنا، نسأل الله أن يعيننا على إصلاح أنفسنا. هذه المسائل تحتاج لها ضبط وفهم، تحتاج لها ضبط وفهم. اكتبوا فوائد من حديث: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ الفائدة الأولى، الفائدة الأولى، هذا الحديث قد جاء عن عائشة ومعاذ بن جبل وأبي برزة الأسلمي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو، وجاءت أحاديث أخرى بمعنى، وجاءت أحاديث أخرى بمعنى. الفائدة الثانية: هذا الحديث أصل في تعريف الغيبة، هذا الحديث أصل في تعريف الغيبة. الفائدة الثالثة: الغيبة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. الفائدة الرابعة: قوله: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، هذا الضابط الأول، هذا الضابط الأول هو قوله بما يكره، هو شامل لما هو فيه ولما ليس فيه. الضابط الثاني: أن يذكر، أن يذكر المغتاب في حال غيبته، في حال غيبته وعدم حضوره، حال غيبته وعدم حضوره. الضابط الثالث: أن يذكر بما فيه، أن يذكر بما فيه من عيب، إما أنه لا يستطاع إزالته، كأن يكون أعمى أو أعرج إلى آخره، كأن يكون أعمى أو أعرج أو قصير أو طويل، أو يكون ذنبا، أو يكون ذنب مستور، أو يكون ذنبا مستورا. الفائدة الخامسة: قول إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، لأنه إن كان ذنبا فالمطلوب نصحه أو التكلم به بين يديه إذا أمنت الفتنة. الفائدة السادسة: استثني أمور ذكرها ليس من الغيبة المحرمة. الفائدة السادسة: استثنيت أمور ليست من الغيبة المحرمة، جمعها ابن أبي الشريف فقال: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فإذا السابعة: دل هذا الحديث على أن المسلم يحرص على نصح، يحرص على نصح أخيه إذا رأى فيه عيبا، يحتاج إلى نصحه فيه، إذا رأى فيه عيبا يحتاج إلى نصحه فيه.
تفضل.
أيها الأخوة، سمعنا خبر الغيبة والله فيكم، وهذا السؤال يقول الشيخ حفظه الله: الشيخ حين يكلفنا، يكلف كثير الأخوة، أنا بكر الأخوة الذي يخزن، الذي لعب الدروس، الذي 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 آخر، هل هذه يا فضيلة الشيخ لأن قلنا لك خبر هذا الشخص بما فيه فرق قضية أو نميمة، فالجواب بارك الله فيك.
بارك الله فيك. من صار مصرا على شيء نصح ما قبل النصح، نصح ما قبل النصح، إذن هذا يشتكى به إلى من يقوم بضبطه، يشتكى به إلى من يقوم بضبطه. لو ذهبت تتكلم بين الناس هذا هو يأكل القات، ومعروف أننا بالنسبة لطلاب العلم هم أرفع من أن يتلوثوا بأكل القات، فقد وقع في هذا الأمر أكل القات من وقع من الناس، لكن لا يعني أن هذا يجعل القات أمرا مباحا أو أمرا مستساغا، فهو شجرة خبيثة إلى آخره. فالتوجيه عندنا على أننا لا نسمح لبقى طالب عندنا يأكل قات لما نرى في ذلك من أضرار ومفاسد، ونقول من علمتم عليه انصحوا له، إذا لم تنصح بلغونا، فإذا بلغتنا ما عليك أي شيء، بخلاف لو ذهبت تتكلم مع هذا ومع هذا ومع هذا أن فلان يأكل قات. هنا وقعت في الغيبة لأن المطلوب منك شكوى، المطلوب منك أن تشتكي به أو أن توصل إلينا، باعتبار يعني أننا نطالب بهذا من أجل المحافظة على حال طلبة العلم، وهكذا ما كان في غير ذلك من الأمور. إذن فالتبليغ والإيصال لغرض الإصلاح، غرض الإصلاح وغرض الكف عن الخطأ، هذه من الأمور النافعة ومن الأمور المطلوبة. ففرقوا بين هذين الأمرين، بين إرادة التشويه بالشخص وإلى آخره، وبين يعني السعي فيما هو من الإصلاح للشخص أو عليه. عندما تحذر صاحبك من فلان، لا تسير فلان، لا تجالس فلان، يعني إلى آخره، هذه المسألة يعني تحتاج إلى يعني تسأل قبل أن تفعل، تسأل هل أنت مصيب بهذا التحذير أم لا، هل ما في فلان يعني من الشر يعني يحذر منه بالصورة هذه، فتسأل في هذا المجال حتى لا تتوسع في أشياء قد تظنها مأذن بها وقد لا يكون كذلك، كما سمعت التفاصيل قبل.
في العاشر من شهر ربيع الآخر لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.